الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الحج، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حرمة مكة. كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في حرمة مكة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما أو يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له: إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لك، وإنما أذن له فيه ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو بن سعيد؟
فقيل لأبي شريح:
ما قال لك عمرو بن سعيد؟ قال: أنا أعلم منك بذلك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. قال أبو عيسى: ولا فارا بخربة. قال أبو عيسى: ويروى ولا فارا
بخزية.
قال: وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. قال أبو عيسى: حديث أبي شريح حديث حسن صحيح. وأبو شريح الخزاعي اسمه خويلد بن عمرو، وهو العدوي وهو الكعبي. ومعنى قوله ولا فارا بخربة يعني الجناية. يقول: من جنى جناية أو أصاب دما ثم لجأ إلى الحرم فإنه يقام عليه الحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: أبواب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من كتاب الصيام وما يتعلق به، وهو الركن الرابع من أركان الإسلام، أتى إلى الركن الخامس وهو الحج. وهذا على ترتيب حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، وهكذا هم يأتون بترتيب كتبهم على هذا الحديث، ويبدأون بالعبادات وما يتعلق بها. والحج في اللغة القصد، وأما في الشرع فهو التعبد لله. بقصد بيت الله الحرام، بأداء عبادة مخصوصة في وقت مخصوص. والعبادة المخصوصة هي الطواف والسعي والوقوف بعرفة والمبيت بمنى ورمي الجمار. والوقت المخصوص في أشهر الحج التي تفتتح بشوال وذي القعدة وذي الحجة، هذه أشهر الحج الزمانية. أول قصد بطواف وسعي وتقصير وهي العمرة، وهذه على طول السنة. فقوله رحمه الله تعالى أبواب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما جاء في هذا الركن العظيم عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بذلك. فبدأ رحمه الله تعالى بحرمة مكة وما جاء فيها، قال باب ما جاء في حرمة مكة. ومكة حرم، حرمه الله سبحانه وتعالى، على لسان إبراهيم نبيه وخليله. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن حرمة المدينة، فالمدينة حرم كما أن مكة حرم. لا يعبد شوكها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. كما أن لها حرمة مكانية بعدم القتال في مكة إلا لمن بدا بالقتال، كما أن من جنى جناية ولجأ إليها لا تعيده، ولا بد من إقامة الحدود. فإن قاتل أحد فيقتل ويرد. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي شريح العدوي رضي الله عنه عندما كان عمرو بن سعيد وهو والي ليزيد بن معاوية على المدينة، وكان يجهز جيوشا ليغزو مكة ليقتل ابن الزبير، عبد الله بن الزبير، لأنه رفض مبايعة يزيد بن معاوية. فأشار إليه يزيد بأن يذهب لقتاله، فكان عمرو بن سعيد يجهز الجيوش إلى مكة. فقال له أبو شريح رضي الله عنه: إذن لي أيها الأمير. وهكذا ينبغي مخاطبة الولاة واللين لهم. حتى تقبل النصيحة ولا يؤتى بالشدة، وإنما يخاطب بعبارات لينة وسهلة وفيها تمجيد وتوقير لذلك الأمير. ولهذا قال له إذل، مع أن أبا شريح صحابي، لكنه مع ذلك يعلم حقوق ولاة الأمر، ولا شك أنه أفضل منه لشرف صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لهذا لان له وقال إذن لي أيها الأمير وحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، يعني اليوم الثاني، الغد يعني اليوم الثاني من فتح مكة، فتحت اليوم والرسول صلى الله عليه وسلم قال بذلك القول غدا اليوم الثاني، وأراد أن يؤكد له سماعه. قال سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم بهذا تحقيق لسماعه وحضوره والنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له إنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس، وإنما ذلك التحريم من الله سبحانه وتعالى. قال ولا يحل امرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما أو يعظم بها شجرة، وهذا من حرمتها، لا أحد يبدأ فيها بالقتال ولا يعبد، يعني يقص ويجز. قال فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لك، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، وهو وقت الفتح. قال وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. قال وليبلغ الشاهد الغائب، وهذا فيه قبول خبر الواحد، الشاهد يبلغ الغائب، هذا أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أبو شريح إذا لي أحدثك بما سمعته من الرسول صلى الله عليه وسلم، كأنه يشير إليه بعدم إرسال بعوث إلى الحرم لقتال ابن الزبير. فقيل لأبي شريح ما قال لك عمرو بن سعيد؟ يعني قالوا له قلت لعمرو قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا رد عليك؟ قال لي في أنفة الإمرة وقوة الخلافة وقوة الجانب الذي هو فيه، قال له متكبر على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنا أعلم منك بذلك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، الخربة وهي الخيانة يعني السرقة. قال أبو عيسى ويروى بخزية، الخزية والخربة هي واحدة وهي الجناية، فالحرم لا يعيد من كان فارا بدم، وإنما تقام فيه الحدود، ويقام فيه شرع الله سبحانه وتعالى. وإذا أحد بدأ بالقتال يقاتل ويرد عليه. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد بن جميل وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا الليث بن سعد المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي شريح العدوي رضي الله عنه. نعم. ما في بس. يجز كل ما كان من عمل البشر. يجز ما في بس. لكن الذي ينبت من نفسه. نعم.
ممكن في ضرر يا شيخ.
نعم.
ممكن في ضرر.
ايش هو؟
يعني زي الان في.
الضرر يزال. ما في بس. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة. قال حدثنا قتيبة وأبو سعيد الأشج قال أخبرنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن عاصم عن شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. قال وفي الباب عن عمر وعامر بن ربيعة وأبي هريرة وعبد الله بن حبشي وأمي سلمة وجابر رضي الله تعالى عنهم. قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح حديث حسن صحيح غريب من حديث عبد الله بن مسعود. ثم قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وأبو حازم كوفي وهو الأشجعي واسمه سلمان مولى عزة الأشجعية.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة يعني بيان ما رتب الله سبحانه وتعالى على الحج والعمرة من الثواب وما أعد للمعتمرين والحجاج وهذا وهذه الأعمال مما تذهب الذنوب كما جاء في الحديث الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة رمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة والحج إلى الحج كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. فهذه من فضائل الأعمال الصلاة إلى الصلاة كفارة كما أن الحج إلى الحج كفارة يعني أنه يكفر سنة كما أن الصلاة إلى الصلاة تكفر ما بينها وذلك الجزء البسيط الذي قد يقع فيه الإنسان كذلك الجمعة الجمعة أسبوع رمضان إلى رمضان عام كامل هذه كفارات وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على العباد أن يجازي عمل على العمل البسيط الأجر والثواب الكبير. وهذه الكفارات بشرط الشرط الأول أن تجتنب الكبائر والأمر الثاني أن التكفير يكون للصغائر دون الكبائر فليس التكفير لجميع الذنوب الكبائر والصغائر وإنما الصغائر فقط وبشرط أن تجتنب الكبائر أن يكون الإنسان مبتعد عن الكبائر حتى تكفر له الصغائر، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تناهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالصغائر تكفر إذا اجتنبت الكبائر. إيه نعم، التي فيها وعيد معلوم. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة. وهذا الأمر أمر إرشاد وبيان لما أعد الله سبحانه وتعالى على هذه الأعمال الطيبة، لأن فيها بذل مال وبذل جهد، فاشترك في المال والجهد، هي الحج والعمرة. تابعوا يعني أكثروا. قال: فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. كما مر معنا أنها تنفي الذنوب. قال: وليس للحجة المبرورة. الحجة المبرورة هي التي كانت على فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الحجة المبرورة كما قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. فالحج المبرور الذي لا يحدث فيه رفث ولا فسوق ولا جدال، وكما حج الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس لذلك الحج ثواب إلا الجنة. وأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه. والرفث هو الجماع ومقدماته من لمس وتقبيل وغيره، وكلام أيضا. والفسق هو الخروج عن الطاعة بارتكاب المعاصي. كل معصية نرتكبها هي فسق، يعني خروج عن الطاعة. غفر له ما تقدم من ذنبه. قلنا غفران الذنوب تكون للصغائر دون الكبائر. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد، الحديث الأول من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجا، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: وأبو سعيد الأشج، عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال قتيبة: وأبو سعيد أخبرنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان، سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر، وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن قيس، وعمرو بن قيس ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عاصم، عاصم هو ابن أبي النجود بهدلة، عاصم ابن أبي النجود صدوق له أوهام أخرج له أصحاب الكتب الستة، وحديثه في الصحيحين مقرون، ما أخرج له بانفراد ولكنه مقرون، وهو من القراء. عن شقيق، شقيق ابن سلمة أبو وائل ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والذي بعده من طريق شيخه محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي. محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال أخبرنا سفيان بن عيينة. وسفيان بن عيينة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن منصور، منصور المعتمر الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي حازم وأبو حازم سلمان الأشجعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم نعم. العدن صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
قال باب ما جاء في التغليب في ترك الحج. قال حدثنا محمد بن يحيى القطعي البصري قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي قال حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن حارث عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وذلك أن الله يقول في كتابه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفي إسناده ما قال وهلال بن عبد الله مجهول والحارث يضعف في الحديث.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء من التغليظ في ترك الحج يعني بيان عظم شأن الحج والتكاسل والتأخر عنه فيه خطورة إذا كان يملك ما يؤدي به الحج ففي عدم قضاء الحج خطورة. إن كان يجحد وجوبه فلا شك في كفرانه. وأما إذا كان عالما بوجوبه مقر بذلك ولكن فيه تكاسل وتخاذل فهذا لا شك أنه على خطر عظيم. وعليه التوبة والندم والمسارعة إلى قضاء ما عليه. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولكن في إسناد الحديث ما قال فيه الحارث الأعور حارث بن عبد الله الأعور وفيه أيضا هلال بن عبد الله فالحديث ضعيف لكن إن صح على فرض صحته فإنما يكون هذا الحديث محمول على الجحود إذا جحد فرض الحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا يعني كافر. وأما إذا كان مقر بوجوبه لكنه متكاسل فهو على خطر في تأخيره لذلك الفرض مع استطاعته لأن الله سبحانه وتعالى أوجب على الناس الحج عند الاستطاعة فإذا كان مستطيع يجب عليه ولا يجوز له التأخر والتكاسل وإنما ينبغي عليه المسارعة. حديث علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ملك زاد وراحلة، يعني مؤنة الحج. ومؤنة الحج تكون في الزاد والراحلة، وتكون في الاستطاعة الجسمية، أن يكون مستطيعا بجسمه، لأن الحج فيه جهد، والمرأة يشترط لها محرم، فإذا لم تجد محرم لم يكن عليها بواجب، لأن الوجوب عند الاستطاعة، ومن استطاعة المرأة وجود المحرم، فعدم وجود المحرم ليس عليها حج وليس بواجب عليها، لكن إذا استطاعت ينبغي عليها أن تبادر. قال: وذلك أن الله يقول في كتابه: ولله على الناس حج البيت. هذا الوجوب، متى الوجوب؟ قال: من استطاع إليه سبيل. والذي لم يستطع، مفهوم الآية الذي لم يستطع لم يكن عليه بواجب، ولكن الحديث كما قلنا ضعيف، لكن إن صح يحمل على الجاحد. أورد فيه حديث شيخه محمد بن يحيى القطري البصري، وهو صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال: أخبرنا مسلم بن إبراهيم وهو الفراهيدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا هلال بن عبد الله مولى ربيعة ابن عمرو بن مسلم الباهلي، وهو متروك أخرج له الترمذي. قال: أخبرنا أبو إسحاق الهمداني عمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الحارث بن عبد الله الأعور كذبه الشعبي في رأيه. قال ابن حجر: وفي حديثه ضعف، أخرج له أصحاب السنن. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي إسناده مقال، وهلال بن عبد الله مجهول، والحارث ضعف في الحديث. نعم.
باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة. قال: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عباس بن جعفر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، والعمل عليه عند أهل العلم أن الرجل إذا ملك زادا وراحلة وجب عليه الحج. وإبراهيم هو ابن يزيد الخوزي المكي، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة، يعني ببيان متى يجب الحج. والجواب: إذا ملك الزاد والراحلة وكان في جسمه قوة وكان مع المرأة محرم، عند ذلك يكون واجبا، وهذا من مفهوم الآية. وهذا بيان لما جاء في الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد فسر السلف رضوان الله عليهم أن من استطاع إليه سبيلا هو من ملك الزاد والراحلة. وهذا الحديث وإن كان ضعيف لكن معناه صحيح، لا يكون واجبا إلا بالاستطاعة كما بينه الله سبحانه وتعالى. والاستطاعة، استطاعة مالية واستطاعة بدنية، فلا بد من توافر ذلك، وإلا لم يكن عليه واجبا. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ يوسف بن عيسى، وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال أخبرنا وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي وهو متروك، أخرج له الترمذي وابن ماجه. عن محمد بن عباد بن جعفر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم.
باب ما جاء كم فرض الحج.
نعم.
قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا منصور بن وردان عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن أبي البختري عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قالوا يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت. فقالوا يا رسول الله أفي كل عام؟ قال لا، ولو قلت نعم لوجب. فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن غريب، واسم أبي البختري سعيد بن أبي عمران وهو سعيد بن فيروز.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء كم فرض الحج، يعني كم مرة فرض الحج. الحج مرة واحدة في العمر، مرة واحدة، وما زاد فهو تطوع. كم فرض يعني كم مرة فرض الحج على العبد المكلف المستطيع، عليه مرة واحدة، وما زاد بعد ذلك فهو تطوع. أورد رحمه الله تعالى حديث علي بن أبي طالب قال لما نزل رضي الله عنه قال لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قالوا يا رسول الله أفي كل عام؟ لأن الآية كانت عام، ولله على الناس حج البيت، ولهذا أشكل عليه هل في كل عام أو أنه مرة أو أكثر أو أقل. قال فسكت، فقالوا يا رسول الله أفي كل عام؟ قال لا، ولو قلت نعم لوجبت. وهذا دليل على أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وحي، وما ينطق عن هوى، والله سبحانه وتعالى ما أراد علينا مشقة ولا كلفة ولا تعب في هذا الدين، وإنما جعله يسيرا، يريد الله بكم اليسر. فلو كان واجب على كل مسلم كل عام ما استطاع الناس، ولا استطاعت الأراضي المقدسة أن تسع جميع أهل الإسلام، وكيف ينتقلون ويتركون أماكنهم خالية؟ ولكن الله سبحانه وتعالى خفف العباد وجعله في العمر مرة. ولهذا يقول نزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسوكم، يعني لا تستطيعونها. لو كلفتم بها فالحج في العمر مر وما زاد فهو تطوع. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أبو سعيد الأشد عبد الله بن سعيد وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا منصور بن وردان وهو مقبول أخرج له الترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. الترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. عن علي بن عبد الأعلى وهو صدوق أخرج له أصحاب السنن. عن أبيه عبد الأعلى صدوق أخرج له أصحاب السنن. عن أبي البختري سعيد بن فيروز ثقة كثير الإرسال أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء كم حج النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد الكوفي قال حدثنا زيد بن حباب عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حج 3 حجج: حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعدما هاجر ومعها عمرة، فساق 63 بدنا. وجاء علي من اليمن ببقيتها فيها جمل لأبي جهل في أنفه برة من فضة، فنحرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة فطبخت وشرب من مرقها. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث سفيان لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب، ورأيت عبد الله بن عبد الرحمن روى هذا الحديث في كتبه عن عبد الله بن أبي زياد قال وسألت محمدا عن هذا فلم يعرفه من حديث الثوري عن جعفر عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم،
لأن لم جازمة وتفيد النفي أيضا. نعم ما في بس.
ورأيته لا يعد هذا الحديث محفوظا، وقال إنما يروى عن الثوري عن أبي إسحاق عن مجاهد مرسلا. قال حدثنا ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كم حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال حجة واحدة واعتمر 4 عمر: عمرة في ذي القعدة، وعمرة الحديبية، وعمرة مع حجته، وعمرة الجعرانة، إذ قسم غنيمة حنين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وحبان بن هلال هو أبو حبيب البصري جليل ثقة، واتقه يحيى بن سعيد القطان.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء كم حج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيان عدد ما حج الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع كما جاء في الصحيحين وغيرهما من السنن والمسانيد، وهي التي بين الرسول صلى الله عليه وسلم للناس مناسكهم وقال خذوا عني مناسككم، وهذه حجة واحدة ولم يحج الرسول صلى الله عليه وسلم غيرها. وأما ما جاء من الحجتين التي قبل أن يهاجر فما جاءت إلا من هذه الطريق، من طريق زيد بن الحباب عن سفيان، وزيد بن الحباب ضعيف في سفيان، وحجة الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة في الصحيحين وهي حجة واحدة، حجة الوداع في الصحيحين وفي غيرهما. وأما هذه الزيادة فلا تصح وهي ضعيفة. والحديث الثاني أورد رحمه الله تعالى حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجج، حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعدما هاجر معها عمرة، فساق 63 بدنة. وجاء علي من اليمن ببقيته يعني بقية المئة 37، قال بها جمل لأبي جهل في أنفه برة يعني حلقة في أنفه من فضة، وهي الزمام التي يقاد بها الجمل. قال فنحرها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة فطبخت فشرب من مرقها. وأما الزيادة فهذه ليست بثابتة. والحديث الثاني حديث أنس، كم حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال حجة واحدة. وأما العمر فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا أربع عمر، العمر الأولى وكل تلك العمر في ذي القعدة. ولهذا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال للمرأة التي أتت وتريد الحج وزوجها قد أخذ أحد الناضحين وحج عليه وبقي ناضح يشتقون عليه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة، وهذا لتسليتها وبيان فضل شهر رمضان والعمرة فيه. ومع هذا لم يعتمر في رمضان. ولا نقل عن الصحابة والسلف الصالح كانوا يتسابقون إلى ذلك العمل. بل كانت الأعمال لديهم لا يستطيعون أداءها، فكانوا جل أوقاتهم لله من الصيام والصلاة والذكر وقراءة القرآن ومدارسة الحديث وتعليم الناس، بخلاف ما يشاهد هذه الأيام، نسأل الله السلامة. قال عمرة في ذي القعدة وكل الثلاث، وكل عمر الرسول صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة. عمرة الحديبية وهي في السنة السادسة، وسميت عمرة لأنه خرج معتمرا وصد. وعمرة القضية وهي في السنة السابعة، وعمرة الجعرانة وهي بعد فتح مكة عندما خرج إلى حنين ثم رجع وقسم الغنائم وخرج ليلا طاف وسعى وقصر ثم رجع. ولهذا بعض الصحابة خفيت عليه تلك العمرة. والعمرة الرابعة هي العمرة التي كانت مع حجه صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب هذه الأحاديث، الحديث الأول حديث عبد الله بن أبي زياد وهو صدوق أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال أخبرنا زيد بن الحباب وهو صدوق يخطئ في حديث الثوري أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. جعفر الصادق عن أبيه محمد بن علي بن الحسين ومحمد الباقر وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وقوله فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة فطبخت وهذا فيه مشروعية الأكل من الهدي وهذا أمر مستحب ليس بواجب وإنما مستحب إذا أكل الإنسان منه لا بأس والحديث الثاني حديث أنس من طريق الشيخ إسحاق بن منصور وهو الكوسج ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود قال أخبرنا حبان بن هلال وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة قال أخبرنا همام بن يحيى العوذي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة قال أخبرنا قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أنس بن مالك رضي الله عنه لا نعرفه إلا من حديث ما هو رأيته عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي قال كتبت في كتبها عبد الله بن أبي زيد وسألت محمد بن محمد هو محمد بن إسماعيل البخاري أخرج له الترمذي والنسائي قال وإنما يروى عن الثوري عن أبي إسحاق عن مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني مر معنا وفي الأخير قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وحبان بن هلال أبو حبيب البصري هو جليل ثقة والثقة ويحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة نعم
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء كما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر عمرة الحديبية وعمرة الثانية من قابل وعمرة القضاء في ذي القعدة وعمرة الثالثة من الجعران
أرجع أربع عمر
اعتمر أربع عمر عمرة الحديبية وعمرة الثانية من قابل وعمرة القضاء
وعمرة الثانية من قابل عمرة القضاء هنا بدون واو هنا عمرة الحديبية وعمرة الثانية من قابل عمرة القضاء في ذي القعدة
اعتمر أربع عمر عمرة الحديبية وعمرة الثانية من قابل عمرة القضاء في ذي القعدة وعمرة الثالثة من الجعرانة والرابعة التي مع حجته قال في الباب عن أنس وعبد الله بن عمرو وابن عمر قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن غريب وروى ابن عيينة هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر ولم يذكر فيه عن ابن عباس قال حدثنا بذلك سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء كما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيان عدد عمر الرسول صلى الله عليه وسلم عمر الرسول صلى الله عليه وسلم أربع وقلنا كانت كلها في ذي القعدة عمرة الحديبية في السنة السادسة والعمرة التي بعدها صد عن تلك العمرة وسميت عمرة لأنه خرج معتمرا لكنه صد وقاضى أهل مكة على أن يأتي من قابل ولهذا سمت عمرة القضية يعني من المقاضاة ليست من القضاء يعني الأداء أن نؤداها في السنة يعني قضاها لا وإنما مقاضاة سميت مقاضاة ولهذا ما كل من كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت أتى معه في السنة القابلة، ولكن البعض أتى والبعض لم يأتي، وهذا دليل على أنها تسمى القضاء، يعني القضية، يعني من المقاضاة، سميت القضية لأنه قاضاهم على أن يأتي قابل، يعني من السنة القابلة. وعمرة الجهرانة، وهذه في السنة الثامنة بعد أن فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة، خرج إلى حنين ثم رجع إلى الجهرانة وقسم الغنائم، ثم خرج ليلا واعتمر صلى الله عليه وسلم، وكل هذا ذي القعدة. وأما العمرة الرابعة ومع حجته في السنة العاشرة، أحرم صلى الله عليه وسلم بالعمرة في ذي القعدة، ولكنه وصل إلى مكة وأدى العمرة في ذي الحجة، فغلب عليها بإحرامه وبدايته. فكل عمره صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، وهي أربع عمر. ولهذا العمرة الأخيرة غلب عليها ذي القعدة، لأنه أحرم في ذي القعدة، كما مر معنا أنه خرج لخمس بقين من القعدة أحرم فيها بالعمرة، وما أدى إلا ذي الحجة، فغلب عليها يعني ذي القعدة. فهي الأربع عمر، عمره صلى الله عليه وسلم كانت في ذي القعدة. عمرة الحديبية في السنة السادسة قلنا وصد عنها. والعمرة الثانية من السنة السابعة، وهي عمرة القضاء، يعني عندما قاضى صد وقاضاهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأذن له أن يأتي من قابل، فأتى واعتمر صلى الله عليه وسلم، وهذا فتح. والعمرة الثالثة من الجهرانة وهي في السنة الثامنة، والرابعة التي كانت مع حجته صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا داود بن عبد الرحمن العطار وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن دينار المكي ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عكرمة مولى بن عباس ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث غريب، وروى ابن عيينة هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن عكرمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه مرسل بدون ذكر ابن عباس. قال الإمام الترمذي حدثنا بذلك، يعني ذلك الإسناد الذي مر ولم يكن فيه ابن عباس، حدثنا بذلك سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، وسعيد ثقة أخرج له الترمذي والنسائي. قال أخبرنا سفيان بن عيينة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن دينار ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عكرمة مولى بن عباس ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث مرسل. والحديث الأول موصول من طريق عكرمة عن ابن عباس، وعمر الرسول صلى الله عليه وسلم ثابت في الصحيحين وفي غيرها، والله أعلم. لا إله إلا الله.